بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي العنام أوحد عصره وفريد دهره ناصر السنة وقامع البدعة تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فنواصل درسنا بتوفيق الله تعالى في مباحث الإيمان. وهذا الكتاب الذي نبدأ فيه اليوم الرسالة التدمرية، موضوعها التوفيق بين الشرع والقدر، وأنه لا معارضة بين الشرع والقدر. هذا خلاصة ما يبحث في هذا الكتاب. وأما هذه الترجمة التي سمعتموها هي ليست من المؤلف قطعا، وإنما إما من بعض تلاميذه وأحبابه، أو من المحقق. والترجمة كما سمعتم فيها الثناء على هذا الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ليس بحاجة إلى الترجمة. وقوله في آخر الترجمة رضي الله عنه وأرضاه قد يتوقف فيه بعض الناس، لأن هذه العبارة في اصطلاح أهل العلم غالبا إنما هي للصحابة، الترضي للصحابة في الغالب الكثير عند أهل العلم، ومن دون الصحابة يقال فيه رحمه الله، وبالصحابة وفي الصحابة يقال رضي الله عنه، وفي الأنبياء كما هو معلوم عليه الصلاة والسلام. هذا اصطلاح، ولكن هذا الاصطلاح لا يمنع طلب الرضا لمن دون الصحابة وطلب الرحمة للصحابة، إذن هو مجرد اصطلاح لا يمنع استعمال ذلك في غير ما اصطلح عليه. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى كتابه بخطبة الحاجة، وهي معروفة لدى الجميع لا تحتاج إلى الشرح. وبعد الخطبة قال الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم. كل من سألك وهو محتاج إلى ما سأل تتعين الإجابة على أهل العلم، ليس من تعينت إجابتهم قوم مخصوصون، ولكنه يعني قوم بحاجة إلى معرفة موضوع هذا الكتاب. والموضوع كما سمعتم الفرق بين أو التوفيق بين القدر والشرع، وأن قدر الله تعالى لا ينافي الشرع، والشرع لا يعارض القدر، ولا ينبغي للمسلم أن يعارض القدر بشرع الله تعالى، لأن القدر سر من أسرار الله. لا يدرك ولا يحاول كشفه، السر قدر الله فلا نكشفه، هكذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة. المراد بالقدر علم الله السابق وكتابه السابق والقضاء والمشيئة العامة وتنفيذ ذلك على ما علم وكتب وقدر وقضى، هذه مراتب القدر. وبالجملة يجب الإيمان بالقضاء والقدر، كما هو معلوم لدى الجميع الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، ولكن ليس معنى الإيمان بالقضاء والقدر الخوض في أسرار القدر، بل أن يعلم العبد أن ما أصابه في علم الله وفي كتابه السابق لا يخطئه، وما أخطأه هناك أي ما لم يكتب عليه ولم يعلم الله بأنه يصاب بذلك لا يصيبه، ما أصابه لا يخطئه وما أخطأه لا يصيبه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا المقدار من الإيمان يكفي في باب القضاء والقدر، أن يعلم العبد أن ما شاء الله كان، أي وقع وحصل وتحقق ولا محالة، كان تاما، وما لم يشأ لم يكن، ما لم يشأ الله ولم يعلم وقوعه ولم يكتب ولم يكتب ولم يقدر لا يقع، ولا يقع في ملكه إلا ما يشاء من خير أو شر. هذا المقدار يكفي في باب الإيمان بالقضاء والقدر، أما الخوض في ذلك لما فعل هذا، لما أغنى فلانا وأفقر فلانا ورزق فلانا وأحرم فلانا وغير ذلك، هذه الأسئلة لا توجه، هذا السؤال والبحث عن حقيقة كنه القدر هذا الذي لا يجوز، وهو سر القدر. والشرع واضح، العبد مطالب بالشرع أي بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات، لأن الله خلقه وخلق له القدرة وخلق له الإرادة وخلق له الاختيار، يفعل ما يفعل بقدرته وإرادته واختياره، كل ذلك مخلوق لله، هو مخلوق لله، وقدرته مخلوقة وإرادته مخلوقة واختياره مخلوق، لذلك ما يفعل العباد يضاف إليهم إضافة المسبب إلى السبب، لأن العبد هو السبب وهو الفاعل، وتضاف هذه الأفعال إلى الله تعالى إضافة المخلوق إلى الخالق، لأن الله خلقه وخلق له القدرة ومكنه من العمل، هكذا تضاف الأعمال إضافتين، وكل من الإضافتين إضافة حقيقية. هذا معنى التوفيق بين القضاء وبين القدر وبين الشرع. فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس. من عادة الشيخ الاشتغال بالتدريس دائما، أعماله تدريس وفتوى وجهاد، وليس من عادته رحمه الله الخطب على المنابر، لم تجر له عادة بهذا، ولكنه دائما مع المجتمع يدرس ويفتي، وإذا دعا داعي الجهاد خرج وجاهد بنفسه كما حصل ذلك في أيام التتر. ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. التوحيد توحيد العبادة وتوحيد الربوبية، حيث ذكر الصفات، لأن أقسام التوحيد كما هو معلوم ثلاثة: توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. طالما ذكر الصفات إذن المراد في بالتوحيد توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، وتوحيد العبادة هو الأصل لأنه هو محل النزاع، وتوحيد الربوبية لم يكن محل نزاع قط بين الرسل وأممهم وبين الدعاة المصلحين وأقوامهم، بل توحيد الربوبية محل إجماع يؤمن به حتى الكفار. معنى توحيد الربوبية إفراد الله تعالى في ربوبيته، والإيمان بأنه وحده هو الخالق الرازق المعطي المانع النافع الضار. هذا المعنى يسمى توحيد الربوبية، إفراد الله تعالى في ربوبيته أي بأفعاله، وهو شيء يؤمن به كل مخلوق من كافر ومؤمن، لم يكن محل نزاع قط. ولكن التوحيد المهم الذي هو محل نزاع دائما وأبدا فيما مضى وفي الوقت الحاضر وتوحيد العبادة، إفراد الله تعالى بأفعال العباد، إفراد الله تعالى بالدعاء والاستغاثة والنذر وتقديم القربات كما أفردت بالصلاة والصيام والزكاة. ليست العبادة كما يتبادر إلى أذهان العوام، هذه الشعائر المعلومة من صلاة وصيام وزكاة وحج، بل العبادة أصلها غاية الذل مع غاية الحب، هذه حقيقة العبادة، غاية الذل مع غاية الحب، أن تتذلل لربك وتخضع له وتحبه أكثر من كل شيء، من قلبك محبة تترجم عندما يتعارض هواك وأوامر الله، حتى تستطيع أن تقدم أوامر الله تعالى على هواك وأوامر غيره محبة لا تلتفت معها إلى سواه بقلبك. هذه حقيقة العبادة، تنبعث جميع أنواع العبادات من هذا المعنى: الدعاء والاستغاثة والذكر والرغبة والرهبة، كل ذلك، كل هذه الأنواع التي عددها أهل العلم تنبعث من المحبة الصادقة والخضوع والتذلل الصادق لله سبحانه وتعالى. الكلام الذي سمعوا منه في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين: تحقيق الشرع، تحقيق الكلام في الشرع وتحقيق الكلام في القدر وكثرة الاضطراب فيهما، خصوصا في باب القدر كثر الاضطراب، قدرية تنفي القدر وجبرية يغلون في القدر، وأهل السنة والجماعة وسط بينهما. القدرية من أقدم الطوائف التي ظهرت في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثلاث طوائف أو ثلاث فرق: الخوارج والشيعة والقدرية، وتتابعت بعد ذلك الفرق ليصدق قوله صلى الله عليه وسلم: وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. تصديقا لهذا الخبر من عهد علي رضي الله عنه إلى وقتنا هذا كثرت الفرق، وأصول هذه الفرق لا تزيد على 73 فرقة، ليصدق كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن كل فرقة تتفرق، وتتفرع منها فروع إلى عشرة إلى 20 إلى أكثر إلى أقل، حتى تستغرب عندما تقرأ في كتب الفرق والملل والنحل كثرة هذه الفرق مع انتسابها كلها إلى الملة الإسلامية. لا تستغرب ذلك لأنها فروع، ولكن الأصول لا تزيد على هذا العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والاضطراب كثير ومستمر. فإنهما أي هذين الأصلين مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال، الذين يشتغلون بالنظر والتفكر والاعتبار، والذين يشتغلون بالعلم، والذين يشتغلون بالعبادة والإرادة. هؤلاء فرقة أو أهل الإرادة والعبادة هم شيء واحد، يمكن أن يجعل أهل النظر والعلم أيضا، لأن الغرض النظر، وربما إذا أطلق أهل النظر يطلق على أهل المعقولات، والعلم على أهل المنقولات ويجمع بينهما، وأهل الإرادة والعبادة المشتغلون بعبادة الله تعالى، والذين يقسمون أوقاتهم بين المحاسبة، محاسبة النفس وبين العبادة. هؤلاء كلهم لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال، إما خواطر شيطانية أو أقوال أهل العلم وأهل الكلام واختلاف الناس ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. الذين يبينون الهدى من الضلال هم العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء. المراد بالعلماء العلماء بالعلم الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنواع العلم كثير، ولكن في مثل هذا المقام المراد بالعلم العلم الشرعي، العلم الذي جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الذي يعالج هذه المشاكل ويحل المشكلات ويطمئن العباد في السير على الخط المستقيم. ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات. وإنما قالوا بالباطل تارات لأن أصحاب الباطل كثروا من يوم أن ظهرت الجهمية والمعتزلة وأيد مذهب المعتزلة في عهد العباسيين، ثم كثرت الفرق كالأشعرية والماتريدية ووحدة الوجود والحلولية، هؤلاء كلهم لهم أقوال. ولذلك قال: لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق، أهل الحق وأهل العلم خاضوا بالحق لبيان الحق ولرد الشبه، ولا بد لهم من الخوض وكثرة الكلام في هذا الباب، وخصوصا بعدما ظهرت الفتن والأهواء وأوقع الناس في الشك في باب القضاء والقدر، لا بد من الخوض في ذلك. والكتابات كتبت كتابات من أهل الحق، هي عبارة عن الدفاع، الدفاع عن الشرع والقدر، وبمقابل ذلك كثرت أقوال أهل الباطل، أقوال المعتزلة، أقوال القدرية، وأقوال الملاحدة من وحدة الوجود والحلوليين وغيرهم. هذا هو السر في قوله رحمه الله: وبالباطل تارات. وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات، وبالفعل كثرت الشبه فأوقعت كثيرا من الناس في أنواع الضلالات، ولا تزال هذه الشبه مستمرة وتورد على القلوب، فبدأت تظهر في كتب تكتب وتدرس على شباب المسلمين في الجامعات الإسلامية الكثيرة المنتشرة في العالم، كتب تحمل هذه الشبه، كتب تحمل عقيدة الجبرية، كتب تحمل عقيدة المعتزلة، كتب تدعو إلى الوحدة ومحاربة الاثنينية بدعوى إن الكون كله شيء واحد، لا فرق بين العبد وبين الرب وبين الخالق والمخلوق، الكل من عين واحد بل عين واحدة. كثر هذا في باب التصوف وباب السلوك، وكثر القول وشبه القدرية والجبرية إلى أن دخلت منطقتنا هذا التي كانت محفوظة ولا تعرف هذه الشبه، ولكنها اليوم دخلت في بعض جامعاتنا وكلياتنا، إذ بدأوا يقرر بعضهم عقيدة الجبرية من حيث لا يشعر الشباب، حيث يقال لهم إن الفاعل الحقيقي هو الله والعبد لا يفعل، ليس له فعل، فنسبة الفعل إلى العبد نسبة مجازية كما ينسب إلى بعض الجمادات بعض الأعمال، كأن تقول جرس أو سال الوادي ونزل المطر، لا فرق بين هذه النسبة وبين قولك صلى المصلي وصام الصائم. هكذا يقرر الآن في بعض الكليات وبعض الجامعات، هذه من الشبه. وفي الواقع إن العبد فاعل فعلا حقيقيا مختار في فعله، ويعمل كل ما يعمل بإرادته وقدرته من خير أو شر، لذلك إذا فعل الشر أوخذ عليه، وإذا فعل الخير يثاب على ذلك. العبد فاعل حقيقة، والله سبحانه وتعالى خالقه وخالق أفعاله. هذه الشبهة، وهي شبهة غامضة، دخلت على بعض شبابنا فلينتبهوا. هذه الشبه من الأشياء التي أثارت شيخ الإسلام ليكتب مثل هذا الكتاب، لأنها بدأت تنتشر في وقته وهو ظهر في دمشق في القرن السابع والثامن بعد أن اجتمعت أصحاب الأهواء وعلم الكلام والمتصوفة والملاحدة اجتمعوا جميعا فظهر فجاهدهم جميعا وألف في الرد عليهم، له ردود على المناطق، وله ردود على الفلاسفة، وله ردود على الصوفية، وله ردود على علماء الكلام، على المعتزلة، على الأشاعرة والجهمية وغيرهم، لأن هذه الفرق كلها كانت مجتمعة في عهد العباسيين، وتوسع وجودها وظهورها في الوقت الذي ظهر فيه. وهذا الكتاب من الكتب التي ألفت في ذلك الوقت لرد هذه الشبه.
قال رحمه الله: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب،
بين النفي
والإثبات والتصديق والتكذيب، وبين الحب والبغض والحض والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالكلام في باب التوحيد والصفات ومن باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، وخصوصا في توحيد العبادة الكلام يشتمل على النفي والإثبات. وكلمة التوحيد نفسها كما ترون مشتملة على النفي والإثبات: لا إله نفي، وإلا الله إثبات. وإن شئت قلت إن الكلمة تشتمل على الكفر والإيمان، والتوحيد توحيد العبادة لا بد فيه من الكفر والإيمان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. هذه الآية خير تفسير لكلمة التوحيد، لا تجد تفسيرا أوضح من هذه الآية للا إله إلا الله، حتى من حيث الأسلوب تجد تقديم الكفر على الإيمان. لا بد أولا من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ولو آمن المرء بالله ووحده بالعبادة لكنه لم يكفر بالطاغوت في أي نوع من أنواع العبادات، إما في شعائر العبادة كالدعاء والاستغاثة والنذر، أو في توحيد الحاكمية. ولو آمن العبد ووحد الله في توحيد العبادة في شعائر العبادة ولكن لم يوحد الله سبحانه وتعالى في حاكميته، ما قبل منه توحيد العبادة، بل لا بد أن تكفر بالطاغوت الكفر الشامل في جميع الأبواب، وتؤمن بالله الإيمان الكامل الذي لا يتجزأ. ومن يعبد الله وحده لا يستغيث إلا بالله، لا يدعو غير الله، نذره لله، والتقرب إلى الله بأنواع العبادات المعروفة، لكن يتحاكم إلى الطاغوت، ما نفعه هذا الإيمان لا بد من الكفر بالطاغوت في جميع الأبواب. أي من يتهاكم إلى غير ما أنزل الله ما نفعه توحيد العبادة، بل لا بد من الكفر بالطاغوت في جميع الأبواب. هذا معنى باب التوحيد دائر بين النفي والإثبات، بل بين الكفر والإيمان، لا بد من الجمع بين الكفر والإيمان، كما هو ظاهر من هذه الآية وظاهر من قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهذا النفي والإثبات ليس خاصا بالجزء الأول من كلمة التوحيد، بل يشمل الجزء الثاني أيضا، محمد رسول الله، ذلك بأن تجرد الطاعة والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بحيث لا تعبد الله إلا بما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تجعل معه مطاعا آخر طاعة كطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرسول الله له الطاعة المطلقة غير مقيدة، كما أن طاعة الله تعالى غير مقيدة، كذلك طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام غير مقيدة، وطاعة غيره مقيدة. هذه نقطة مهمة يجب أن يفهم طلاب العلم، طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام طاعة مطلقة، لذلك يجب أن يطاع وحده الطاعة المطلقة، لا يطاع معه أحد من خلق الله الطاعة المطلقة. يؤخذ ذلك من قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال الله تعالى وأطيعوا الرسول، أعاد الفعل مع طاعة الرسول أطيعوا الله، ولم يقل أطيعوا الله ورسوله في هذه الآية بالذات، بل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إعادة الفعل يدل على أن طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام طاعة مطلقة، بمعنى إذا جاءك أمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو نهي، لا ينبغي أن توقف الامتثال على وجود ذلك في الكتاب، لا تبحث في كتاب الله تعالى إذا جاءك أمر من رسول الله أو نهي من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله شهد له إنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن إذا أمرك بشيء أو نهاك عن شيء أو حرم عليك شيء أو أوجب عليك شيء، وجبت الطاعة الطاعة المطلقة. لما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الأهلية أطاع الصحابة، أطاعوه طاعة مطلقة وإن لم يكن ذلك موجودا في كتاب الله. تحريم الحمر الأهلية مما جاءت به السنة وحدها. كذلك لما نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام من الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها أطاعوه، ولا يزال المسلمون يطيعون ويطبقون ذلك. الله إنما حرم الجمع بين المرأة بين المرأة وأخته، وأن تجمعوا بين الأختين، هذا الذي حرم الله، لكن الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها مما جاء في السنة. له الطاعة المطلقة هنا كما أطعن الله في تحريم الجمع بين الأختين، مطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وعمتها. هذا مثال والأمثلة كثيرة. كذلك في باب الأسماء والصفات وردت صفات ثابتة بالسنة ولم يأتي ذكرها في الكتاب أساسا مطلقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن. أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه الفرح بأنه يفرح وبأنه يعجب وبأنه يضحك، كل ذلك ورد في السنة دون الكتاب، فيجب الإثبات. فإذا جاءت الصفات في السنة موافقة لما في الكتاب يقال هذه سنة موافقة ومؤيدة. فإذا جاءت الأحكام أو جاءت الصفات في السنة وحدها يقال هذه سنة مؤسسة ومؤصلة. وإن جاءت السنة لتبين ما أجمل في الكتاب كأحكام الصلاة والصيام والحج وغير ذلك يقال إن هذه سنة مفسرة ومبينة. هذه أقسام السنة في هذا الباب. لذلك يجب أن يطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده الطاعة المطلقة دون غيره من بني آدم. والكلام في الشرع والقدر من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض. من الإيمان أن ترضى بقدر الله مره وحلوه وألا تكره ذلك. يقابل الرضا والمحبة والاستسلام الكراهة والبغض، وذلك كفر. كذلك في باب الشرع الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، ما شرع التشريعات إلا لحكمة. يجب أن ترضى وتقبل شرع الله تعالى كما تحب وترضى وتقبل قدر الله على حد سواء، ولا تعارض قدر الله بشرع الله، ولا تخاصم الله في قدره بشرعه، بل ترضى هذا وذاك نفيا وإثباتا، كما مثلنا إثباتا في وجوب المحبة والرضا ونفيا في تحريم الكراهة والبغض. ويقول الشيخ: والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات وبين التصديق والتكذيب، أي أمر فطري وبديهي ولا يحتاج إلى الشرح، وبين الحب والبغض وبين الحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، ومعروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان. وبالله التوفيق، وصلى الله